الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر التاسع، حيث قلنا إن المورد لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلا إذا أحرزنا وجود الملاكين في مورد الاجتماع. ولكن كيف نحرز وجود الملاكين؟ قلنا إما عن طريق خاص كالإجماع، وهو طريق فرضي لا واقعية له، وإما عن طريق عام، وذلك بالرجوع إلى إطلاقي الدليلين. فإن لم يكن هناك إطلاق في الدليلين سنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن وجود الملاك في غير مورد الاجتماع، وهذا لا يفيدنا. أما إذا أمكن التمسك بالإطلاق، وهذا هو المهم في محل كلامنا، إذا أمكن التمسك بالإطلاق فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون كل من الدليلين دالا على الحكم الاقتضائي، وحينئذ لا إشكال في إمكان استكشاف وجود الملاكين حتى في مورد الاجتماع، فيدخل المورد في مسألتنا. الصورة الثانية أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الحكم الاقتضائي، والثاني ناظر إلى الحكم الفعلي. قلنا أيضا لا إشكال، نلتزم بما دل على الحكم الفعلي ولا يعارضه ولا يزاحمه ما دل على الحكم الاقتضائي. الصورة الثالثة أن يكون كلا الدليلين دالا بإطلاقه على الحكم الفعلي، أي أن صلي يدل على أن وجوب الصلاة فعلي ويجب امتثاله، ولا تغصب يدل على أن حرمة الغصب فعلية ويجب اجتنابه، وهذا هو الغالب في الأدلة الشرعية. بل نوع الأدلة الشرعية من هذا النوع، من هذا القبيل، اللي هو شنو يا قبيل؟ الدلالة على الفعلية وليس الحكم الاقتضائي. فهذا فرض نادر أن تجينا رواية تقول أقيموا الصلاة والمقصود الإشارة إلى الملاك فقط، أنه يوجد ملاك، هذا نادر. إذن المهم هو الصورة الثالثة، أن يدل كلا الدليلين بإطلاقه على الحكم الفعلي، وحينئذ يقع التنافي لأول وهلة بين الفعليتين. فإن جزمنا وعلمنا علما إجماليا بكذب أحدهما دخل المورد، قلنا في باب التعارض، أما إذا لم يكن لدينا علم إجمالي بانتفاء ملاك أحدهما أو كذب أحدهما، لم نحرز انتفاء الملاك في أحدهما، فهنا نقول إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فنلتزم بأن كلا الحكمين شنو؟ فعلي. الصلاة فعلية والغصبية شنو؟ فعلية، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فلدينا في الخارج فعلان أحدهما هو صلاة فيتصف بالوجوب الفعلي، والآخر غصب فيتصف بالحرمة الفعلية، ولا إشكال. أما إذا قلنا بالامتناع فيقع التنافي بين الفعليتين، إذ على القول بالامتناع لا يمكن أن يكون كلا الأمرين فعليا، لا بد أن يكون أحدهما فعليا والآخر يسقط عن الفعلية، فيقع التنافي. فإن استطعنا حل ذلك التنافي عن طريق قواعد الجمع العرفي بأن نقدم الأظهر على الظاهر، فبها ونعمة نحمل الظاهر على الحكم الاقتضائي ونحمل الأظهر على الحكم الفعلي، إن أمكن ذلك والمشكلة شنو؟ محلولة. أما إذا لم نستطع ذلك، يعني شنو لم نستطع ذلك؟ لم نستطع ذلك، فهما متعارضان. زين، وإذا كانا متعارضين ولا بد أن نلجأ إلى أحكام باب التعارض، ولا يمكن أن يكون هذان الدليلان، هذا بعد مطلب جديد ما ذكرناه في الدرس السابق، ولا يمكن أن يكون هذان الدليلان كاشفين عن وجود الملاكين حتى يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه بعد افتراض التنافي والتعارض بينهما فلا بد أن يسقط أحد الدليلين عن الدلالة على الفعلية، لابد أن يكون أحد الدليلين شنو؟ ساقط، ساقط الدلالة على الفعلية، وسقوطه عن الدلالة على الفعلية فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون السقوط عن الفعلية لوجود المانع، وهو المزاحم الأقوى في الطرف الآخر، أي أن نفترض أن هذا الحكم المقتضي لفعليته موجود وهو الملاك، الملاك موجود، لكن لماذا لم يصر فعليا؟ لوجود فعلية الحكم الآخر الأقوى، فسقوطه عن الفعلية لا بسبب عدم وجود المقتضي والملاك وإنما لوجود المانع، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن يكون السقوط لعدم المقتضي من أساسه، أي أن هذا الحكم من أساسه لم يكن مشتملا على الملاك والمقتضي، ولذلك سقط عن الفعلية. فالسقوط عن الفعلية كما يحتمل أن يكون لوجود المانع، يحتمل أن يكون لعدم المقتضي. وإذا احتملنا استناده إلى عدم المقتضي فهل يمكن استكشاف الملاك وإحراز الملاك فيهما معا أو لا يمكن؟ هما حكمان، أحدهما ساقط عن الفعلية ونحتمل أن سقوطه عن الفعلية لعدم المقتضي، هذا يعني أننا لا نستطيع أن نحرز وجود الملاك في الطرفين. لماذا؟ لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا احتملنا أن الملاك في أحدهما غير موجود، هذا معناه أننا لا نستطيع أن نحرز ماذا؟ لا نستطيع أن نحرز وجود الملاكين حتى يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإذا لم نستطع إحراز وجود الملاكين فهو داخل في باب التعارض، وإذا دخل في باب التعارض إن استطعنا أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بتقديم الأظهار فبها ونعمة، إن لم نستطع نذهب إلى مرجحات باب التعارض. قال وأما على القول بالامتناع، طبعا على القول بالجواز، قلنا على القول بالجواز كلاهما فعلي، وإذا كانا فعليين فيكشفان كشفا إنيا عن وجود ملاكين فيدخل في محل كلام. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان. لماذا؟ لامتناع صدقهما معا على القول بالامتناع. وإذا كانا متنافيين هل يدلان على وجود الملاكين أو لا يدلان على وجود الملاكين؟ يقول من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. لا يدلان على شنو؟ على وجود الملاكين حتى يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا لا يدلان على وجود الملاكين؟ لماذا لا نستطيع أن نستكشف وجود الملاكين؟ قلنا احنا لاحتمال أن يكون سقوط أحدهما بسبب عدم المقتضي. قال فإن هذا تعليل لعدم الدلالة على وجود الملاكين، فإن انتفاء أحد المتنافيين، يا متنافيين حكمين الفعليين متنافيان، فلا بد أن ينتفي أحدهما على القول بالامتناع، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع، هذا احتمال يحتمل أن يكون إنه لأجل المانع اللي هو شنو المانع؟ المزاحم الأقوى مع ثبوت المقتضي له اللي هو شنو؟ وهو الملاك. في هذا الاحتمال نقدر نكتشف الملاك لو ما نقدر؟ على هذا الاحتمال ممكن نكتشف الملاك، ولكن كما يمكن أن يكون لأجل المانع يمكن، هذا الاحتمال الثاني يمكن أن يكون، يا هو ليكون انتفاء أحد المتنافيين، انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع، يمكن أن يكون انتفاؤه لأجل انتفائه، انتفاء من المقتضي. وإذا كان لأجل المقتضي بعد أكو ميلاد لو ماكو، والنتيجة أنت كمل بعد، أنت بعد كمل. وإذا كنا نحتمل الاحتمال الثاني، إذا لا نستطيع أن نجزم بوجود الملاكين، فالمسألة تدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم. هو إذا دخلت في باب التعارض نحكم قواعد باب التعارض إلا إذا استطعنا أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما والجمع بينهما جمعا عرفيا هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، يعني نحملهن اثنيناتهن شنو؟ على الحكم الاقتضائي للفعل إذا كانا متساويين في الظهور. أما إذا كان عندنا أظهر وظاهر، فالأظهر على الفعل والظاهر يحمل على الاقتضائي. إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي. زين، وإذا حمل على الحكم الاقتضائي بعد أكو تعارض وما أكو تعارض؟ إذا حمل على الحكمين الاقتضائيين فنكتشف وجود الملاكين كما في الصورة الأولى، فيدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي يعني الكشف عن الملاك لو لم يكن أحدهما أظهر، يعني إذا كان متساويين، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان أحدهما أظهر فخصوص الظاهر منهما، يعني شبيه خصوص الظاهر يحمل لا على الحكم الاقتضائي. إما أن اثنينات نحملهن على الحكم الاقتضائي إذا تساويا، وإلا لو كان أظهر فخصوص الظاهر يحمل على الحكم الاقتضائي، أما الأظهر سيحمل على الفعلية. مو الأقوى نخليه على شنو؟ على الفعلية، والأضعف على الاقتضائي. فخصوص الظاهر منهما يحمل على الحكم الاقتضائي، أما الأظهر سيحمل على الفعلية. وفي كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين، يعني إذا حملناهما معا على الحكم الاقتضائي هذا رجوع إلى صورة الصورة الأولى، وإذا حملنا الظاهر على الاقتضائي والأظهر على الفعلي هيا صورة، هيا صورة صورة ثانية. لا تنسوا احنا عدنا ثلاث صور، أن يكون كلاهما اقتضائي، أن يكون أحدهما اقتضائي والآخر فعلي، أن يكون كلاهما فعلي. الآن إذا رجعناهما إلى الاقتضائيين هذا رجوع للصورة الأولى وهي داخلة في محل كلامه، أما إذا أحدهما اقتضائي والآخر فعلي هذا رجوع للصورة الثانية وهي داخلة أيضا في محل كلامنا. فإذا لا تعارض، لأن التعارض منحصر بالصورة الثالثة على القول بالامتناع. الخلاصة، الخلاصة، الخلاصة عندنا ثلاثة فروض تقدم. الفرض الأول، إذا جزمنا بثبوت الملاكين لكلا الحكمين حتى في صورة الاجتماع فهذا المورد داخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا أحرزنا شنو؟ وجود كلا الملاكين. الفرض الثاني، إذا جزمنا بانتفاء أحد الملاكين على نحو العلم الإجمالي فهذا شنو الحكم؟ هذا وين يدخل؟ في باب التعارض، لأن كل منهما يكذب الآخر كما شرحناه في الدرس السابق. الفرض الثالث، ألا نعلم ونقطع بانتفاء أحد الملاكين، بل نحتمل ثبوت كلا الملاكين، مو نقطع بثبوتهما، وإلا لو نقطع راح للفرض الأول، لا نحتمل ثبوت كلا الملاكين. فهنا نقول بالتفصيل، إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي سيدخل هذا الفرض في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي دخل في التعارض. إذن كم فرض عندنا؟ نعيش سريعا، أن نقطع بالملاكين فهو داخل في مسألتنا، أن نقطع بانتفاء أحد الملاكين داخل وين؟ في التعارض، أن نحتمل ثبوت كلا الملاكين فعلى القول بالجواز داخل في مسألتنا، وعلى القول بالامتناع داخل في التعارض. فتلخص أنه هذا الفرض الأول، كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان المورد من مسألة الاجتماع، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه، على ماذا؟ على ثبوت الملاك في الطرفين، وكلما لم تكن هناك دلالة على ثبوت الملاك في الحكم فهو من باب التعارض. إذا شنو؟ إذا جزمنا هذا الفرض الثاني، إذا جزمنا بمن؟ بانتفاء أحد الملاكين. لذلك قال إذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما، هذا الفرض الثاني، أن نقطع بانتفاء أحد الملاكين، لكن نقطع تعيينا لو على نحو العلم الإجمالي، على نحو العلم الإجمالي بلا تعيين، وإلا لو قطعنا تفصيلا أن هذا الحكم ليس فيه ملاك فبعد المسألة منتهية نلتزم بالحكم الآخر. لا، لو علمنا علما إجماليا بانتفاء أحد الملاكين دخلت المسألة شنو؟ في باب التعارض، لأن دخلت في باب التعارض على القول بالجواز أو على القول بالامتناع مطلقة. لذلك قال فهو من باب التعارض مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني قلنا بالجواز أو الامتناع. طبعا إذا كانت هناك دلالة على انتفاء الملاك والمقتضي في أحدهما بلا تعيين. لذلك يقول المصنف ولو على الجواز، هذا بيان علم لقوله مطلقة، ولو على الجواز يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، هذا آخر فرض. الفرض الثالث، وإلا، يعني شنو إلا؟ إن لم نقطع بانتفاء الملاك والمقتضي في أحدهما، إذا لم نقطع بذلك بل احتملنا ثبوت الملاك في الطرفين، فهنا يدخل في مسألتنا لو التعارض، إن قلنا بالجواز يدخل في مسألة، إن قلنا بالامتناع نرجع بالتعارض، وإلا لو لم نقطع بانتفائه في أحدهما فعلى الامتناع. يعني شنو على الامتناع؟
على،
يعني يدخل في باب التعارض على الامتناع، لأن هو قبلها شنو قال؟ فهو من باب التعارض مطلقا إذا قطعنا بانتفاء أحدهما، أما إذا لم نقطع بانتفاء أحدهما فهو من التعارض لكن ليس مطلقا، بل يدخل في باب التعارض على قول بالامتناع، أما على قول بالجواز فهو في مسألة استماع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع أو الأمر التاسع. الأمر العاشر والأخير أنه ما هي الثمرة وماذا يترتب من حكم فقهي على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو القول بامتناع الأمر والنهي. أكو ثمرة لو ما أكو ثمرة؟ الجواب لابد أن نفصل، لأن توجد عندنا عدة أقوال. فلنرسم أولا خارطة الأقوال ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان النتيجة. فنقول بداية، إما أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإما أن نقول من القائلين بالامتناع. هو قسم شنو؟ ثنائي. نجد القسم الثاني اللي هو شنو؟ الامتناع. وبناء على الامتناع، إما أن يكون الترجيح لجانب الأمر على النهي، وإما أن يكون الترجيح لجانب النهي على الأمر. هذا هم قسم شنو؟ وعلى الثاني اللي هو شنو الثاني؟ ترجيح النهي على الأمر. إما أن يكون المورد، مورد الاجتماع، مورد الأمر، إما أن يكون واجبا توصليا، وإما أن يكون واجبا تعبديا. وعلى الثاني، أيوة شنو الثاني؟ التعبد. إما أن يكون المكلف عالما بالنهي والحرمة، وإما أن يكون شنو؟ جاهلا، أن يعني يكون جاهلا. وإذا كان جاهلا على الثاني، إما أن يكون مقصرا، يعني جهله عن تقصير، وإما أن يكون شنو؟ قاصر. وإذا كان قاصر، إما أن يكون سيدا، وإما أن يكون شيخا. لا، انتهينا إلى هذا التقسيم. إذا نعيشها إلى أكثرية، إما نقول بالجواز وإما نقول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع شنو؟ إما أن نغلب جانب الأمر، وإما أن نغلب جانب النهي. وإذا غلبنا جانب النهي، إما توصلي وإما تعبدي. وإذا كان تعبدي، إما أن يكون عالم وإما أن يكون جاهل. وإذا كان جاهل، إما قاصر وإما مقصر. إذا اتضحت هذه التقسيمات، نأتي لبيان الثمرة والحكم. فنقول إن قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، فالحكم واضح، نلتزم بكلا الحكمين، وحينئذ يكون الإتيان بالمأمور به صحيحا، ويترتب عليه الثقوب وتحقق الامتثال. يعني إذا قلنا بالجواز وصلى في الأرض المغصوبة، إذن صلاته صحيحة لو باطلة؟ فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها، وتؤدي إلى الامتثال. لماذا؟ لأننا إن قلنا بالجواز، هذا معناه أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، يعني الموجود الخارجي واحد أو اثنين يوجد في الخارج فعلان أحدهما الصلاة والآخر الغصبية، وقد أدى الصلاة فهو ممتثل. زين، هو ارتكب معصية أو لم يرتكب معصية؟ ارتكب معصية وهي الغصبية، لكن ارتكابه للمعصية لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنهما فعلان وليس فعلا واحدا، فيكون حاله حال من يصلي ويبصبص إلى الأجنبية. زين، صلاة صحيحة لو بصبص؟ صحيحة، حتى نجرع الآخرين على النظر. صلاته فقها 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 فصحيحة، لكن واقعا شنو؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سابلته، أو في بعض الروايات لم يزد من الله إلا بعدا. سبحان الله، يعني الإنسان فرحان وقاعد يصلي وكذا ومتعب نفسه ويتصور أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بعد الصلاة لا يتورع عن المحارم، عن أخذ الغيبة، عن التجني على الناس، المحرمات الأخرى، عن النظر المحرم، عن الكذب، عن النميمة، عن أكل مال الحرام. فهذه الصلاة التي هو يتوقع شنو؟ يحسب نفسه أنه قد فاز بها وعرج إلى الكمال بها، وإذا بها شنو؟ هذه الصلاة تكون والعياذ بالله كالزنا، تكون كالكذب، يعني لم يزدد عن بهذه الصلاة إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك مدرسة الإيمان هي الصلاة. ليه صارت الصلاة عمود الدين؟ لأن الصلاة لك تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مدرسة. إن صليت عليك أن تلتزم باللوازم الأخرى، وإلا فاضرب بصلاتك عرض الجدار. المهم، فهو صلى حسب المقاييس الفقهية، صلاته صحيحة، وإن ارتكب حراما بالنظر إلى الأجنبية، هكذا في محل كلامنا على القول بالجواز صلاته صحيحة، وإن ارتكب حراما من جهة الغصبية لكن صلاته صحيحة. إذن على القول بالجواز شو نقول؟ نحكم بصحة المأمور به، نضيف هسه مطلقا، سواء كان عباديا كالصلاة أو كان توصليا كما لو أمره بالذهاب إلى السوق مثلا، أو أمره قال حدث الناس ولا تؤذهم. زين، إذا حدثهم وآذاهم فقد امتثل الحديث وعصى أذية الناس. إذن سواء كان تعبديا أو توصليا فالإتيان بالمأمور به يعتبر امتثالا ومسقطا. هذا كله على القول أما على القول بالامتناع، فلنسترسل نقرأ صورة صورة. قال العاشر: اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحرام، أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع. يا مجمع يعني مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن بداعي الأمر إذا أتى بالمجمع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة بداع امتثال أمر الصلاة يعتبر ممتثلا أو لا يعتبر؟ يعتبر ممتثلا، لكن على القول بالجواز، على الجواز مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان تعبديا كالصلاة أو توصليا كالذهاب إلى السوق. لذلك شو يقول؟ يقول مطلقة ولو في العبادات، حتى لو في العبادات، هذا بيان للإطلاق. مطلقة يعني سواء في العبادات أو غير العبادات، حتى لو بالعبادة، العبادة التي تحتاج إلى نية القرب لله، مع ذلك صلاته شنو؟ صح. إن قلت أكو حمى أخرى، نقول نعم، وإن كان معصية للنهي أيضا يستحق العقاب على الغصبية، لكن صلاته صحيحة لو باطلة؟ صحيحة ولا إشكال فيها. النقطة شنو هي؟ لا ننسى أنه على القول بالدواس فعل واحد لو فعلين فعلان، فالحرمة لا تؤثر على الصلاة وبطلان الصلاة. أما إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع قلنا شنو؟ شنو التقسيم؟ إما أن نغلب جانب الأمر أو جانب النهي. فإن غلبنا جانب الأمر، أي قلنا بالامتناع وغلبنا جانب الأمر، أي قلنا إن الفعلية منهما هو الأمر صلي، أما النهي فهو ساقط عن الفعلية، وإذا كان هكذا فصلى فالإتيان بالمأمور به يكون صحيحا أو باطلا؟ صحيح، ويعتبر يعتبر امتثالا، لكنه عصى من جهة الغصبية أو لم يعصي؟ لم يعصي. لماذا لم يعصي؟ لأننا افترضنا أن النهي سقط عن الفعلية لأننا غلبنا جانب الأمر، فهنا يعد ممتثلا ولا عصيان. شنو الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى يعد ممتثل لكن مع العصيان، الحالة الثانية امتثال مع عدم العصيان. شنو السبب؟ أنه على الحالة الأولى كلاهما فعلي، أما على الحالة الثانية غلبنا جانب الأمر وسقط النهي عن الفعلية. قال وكذا الحال، يعني شنو كذا الحال؟ يعني يسقط الأمر ويحصل الامتثال على القول بالامتناع، لكن شنو؟ مع ترجيح جانب الأمر على النهي، إلا أنه لا معصية على هذا القول، القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر. لماذا لا معصية؟ لأن النهي سقط عن الفعلية بعد تقديم الأمر عليه. هذا إذا قدمنا يا جانب زين، يبقى عندنا شنو؟ تقديم جانب. طبعا هاي الحالة الثانية هنضيف مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ سواء كان عبادية أو كان توصليا. أما نجي الآن القسم الثاني، أما إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي على جانب الآن، ما شنو قسمنا؟ قلنا إما أن يكون توصلي وإما أن يكون تعبدي. فإن كان توصليا فالحالة الثالثة شنو صارت؟ الحالة الثالثة أن نقول بالامتناع ونرجح جانب النهي، وكان مورد الأمر توصليا كما في قوله حدث الناس ولا تؤذهم. تحدث هذا أمر توصلي لا تعبد؟ توصلي، لا يشترط فيه نية القرب. فحدث الناس وسبب لهم الأذية، حينئذ يعد ممتثلا للأمر، يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ الأمر بالتحديث يسقط أو لا يسقط؟ الجواب يسقط. لماذا يسقط؟ لأن تحقق الغرض والملاك من الحديد ليس مشروطا بالقربة، وإنما هو مترتب على ذات الفعل. وقد أتى بذات الفعل أو لم يأتي، قد أتى بذات الفعل فيعد، لا مو يعد مستثنى، فيسقط الأمر، فيسقط الأمر. ولكن هل يعد ممتثلا او لا يعد ممتثلا؟ هل يعد ممتثلا للامر حدث؟ الجواب لا يعد ممتثلا. لماذا؟ اذا افترضنا اننا رجعنا جانب النهي على الامر، والامتثال فرع فعلية الامر، وفي هذه الحالة الامر ليس فعليا، واذا لم يكن فعليا فلا معنى للامتثال. لكن يسقط او لا يسقط؟ يسقط بسبب تحصيل الغرض منه. قال واما عليه، يعني شنو عليه؟ الحالة الثالثة على القول بالامتناع، وترجيح جانب النهي، يعني ما هو الفعلي؟ النهي. أما الأمر فليس فعليا، مع ذلك اختار الامتثال بالمجمع. يعني شنو سوى؟ حدث وآذى، فيسقط به بإتيان المجمع، فيسقط بالإتيان بالمجمع الأمر بالمجمع. الإتيان بالمجمع يؤدي إلى سقوط الأمر بالمجمع، فيسقط بالإتيان بالمجمع. ماذا يسقط؟ الأمر بالمجمع مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ مطلقا يعني شنو؟ مو توصلي وتعبدي، احنا كلامنا وين قلنا؟ في التوصلي. لا، مطلقا يعني سواء كان عالما بالحرمة الاخرى او جاهلا، وسواء كان قاصرا او مقصرا. لذلك شو يقول؟ يقول في غير العبادات، يعني محل كلامنا وين؟ في التوكليات. لماذا يسقط الامر؟ يقول لحصول الغرض الموجب له. من له؟ للامر التوصلي. الغرض للامر التوصلي ما يترتب على ماذا؟ يترتب على الاتيان بذات الفعل، وقد اتى بذات الفعل فيحصل الغرض. زين، هيا حالة، حالة الثالثة، حالة الرابعة، أن نقول بالامتناع ونرجح جانب النهي، لكن وين؟ في العبادات وليس في التوصليات. زين، هنا نأتي نفصل، نقول تارة يكون عالما وتارة يكون جاهلا، فالحالة الرابعة يكون شنو؟ عالما. يعني شو راح تصير الحالة الرابعة؟ أن نقول بالامتناع وترجيح جانب النهي، وكان المورث عباديا، وكان المكلف عالما بالحرمة وعالما بالغصبية وأن الغصب حرام، ومع ذلك قام وصلى، حينئذ يسقط الأمر أو لا يسقط؟ يسقط الأمر أو لا يسقط؟ لا يسقط الأمر، لأننا افترضنا أن الأمر شنو؟ تعبدي، والأمر التعبدي لكي يكون صحيحا نشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل مما يصلح أن يتقرب به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكلف متمكنا من قصد القربة. الشرط الثالث أن يحصل خارجا قصد القربة، يعني قد قصد القربة. إذا كم شرط عدد؟ أن يكون المحل قابلا لقصد القربة، وأن يكون المكلف قادرا على قصد القربة، وثالثا أن يكون قد قصدها فعلا، حينئذ يقع العمل. صحيح. أما إذا اختل أحد هذه الشروط فيقع العمل باطلا. وفي هذه الحالة الرابعة قد اختل أحد الشروط. يا شخص، الشرط الأول، الثاني، الثالث، هو الآن صلى في الأرض المغصوبة وهو يعلم بالغصبية، إذن هو قادر على نية القربة لو مو قادر؟ قادر، نوى القربة أو لم ينو؟ نواها. لكن المشكلة اختلاف الشرط الأول، اختلال الشرط الأول، هذا الفعل ليس له قابلية التقرب به إلى الله، لأن الله تعالى لا يطاع من حيث يعطى، هذا العمل معصية، فكيف يمكن أن يتقرب به؟ انقل، هذان فعلان، صلاة وغصبية. الجواب شنو؟ احنا كلامنا على الامتناع، كلامنا على الامتناع، وأن الفعل واحد وليس متعدد. فإذا كان فعلا واحدا وهو يعلم بالحرمة، إذن هذا الفعل يمكن التقرب به لو ما يمكن؟ هذا ما يمكن التقرب به، فيختل الشرط الأول. أي حالة؟ الرابعة. إذن نقول بالبطلان لو بالصحة. الحالة الخامسة نفس الحالة الرابعة، لكن شو نقول؟ أن يكون جاهلا مقصرا. الجاهل المقصر حكم حكمه حكم العالم، الأحكام بالنسبة إليه ستكون ستكون فعلية، والحرمة بالنسبة إليه ستكون فعلية كالعالم بالحرمة. الحرمة فعلية، كذلك الجاهل المقصر. دين إذا كانت الحرمة فعلية، الفعل يمكن أن يتقرب به أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يتقرب به، فيختل ياشر الشرط الأول، فنحكم بالبطلان. وأما فيها، يعني شنو فيها؟ في العبادات. فلا، يعني شنو فلا؟ يعني لا نحكم بالسقوط ولا الصحة. لماذا؟ مع الالتفات إلى الحرمة والعلم بالحرمة. هيا حالة على الرابع، أو بدونه، يعني دون من؟ دون الالتفات، لكن شنو؟ تقصيرا، يعني أن يكون جاهلا مقصرا، فنحكم بالبطلان وعدم السقوط. لماذا؟ فإنه وإن كان متمكنا، هاي ترجع لنا للحالة الخامسة. الحالة الخامسة لماذا نحكم بالبطلان؟ نقول وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات والجهل، متمكنا من قصد القربة. إذن الشرط الثاني متوفر وقد قصدها، هذا يا شرط. الشرط الثالث، لكن الاختلال وانصى في الشرط الأول، إلا أنه مع كونه جاهلا مقصرا، مع التقصير، الحرمة فعلية في حقها وليست فعلية، الحرمة فعلية، إلا أنه مع التقصير لا يصلح هذا العمل لأن يتقرب به أصلا. يعني هذا الفعل لا يصلح أن يتقرب به، ليه؟ لأنه محرم ومبغوض للمولى، وكيف يمكن التقرب بالمبغوض؟ فلا يقع مقربا إلى المولى. وبدونه، بدون من؟ بدون الشرط الأول، يعني عدم إمكان أن يتقرب بهذا العمل أصلا، لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة. لأن كلامنا وين إحنا؟ في التعبديات. الغرض منه يحصل إذا قصدت القربة، وقصد القربة هنا هذا العمل لا يمكن التقرب به، فيحصل الغرض أو لا يحصل الغرض؟ لا يحصل الغرض. وإذا لا يحصل الغرض يتحقق السقوط أو لا يتحقق السقوط؟ لا يتحقق السقوط كما لا يخفى. بقت الحالة يا حالة الأخيرة الثالثة، أن يكون شنو؟ جاهل لكن قاصر، حينئذ نقول بالصحة. وأما إذا لم يلتفت إلى الحرمة قصورا وقد قصد القرب بإتيان الفعل، فالأمر يسقط لتحقق الشروط الثلاثة: لقصد التقرب، قصد التقرب هذا يا شرط يا شرط، لا هذا الثاني والثالث. إذا قصد التقرب خارجا، إذا هو متمكن من التقرب فهذا الشرط الأول، وعفوا الشرط الثالث والثاني. لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به، اللي هو شنو؟ الشرط الأول. ليش يصلح أن يتقرب به؟ لأن هذا القاصر الحرمة فعلية في حقها وليست فعلية، ليست فعلية. وإذا لم تكن فعلية فالعمل يصلح أن يتقرب به. لذلك يقول لاشتمال العمل على المصلحة. لماذا اشتمال على المصلحة؟ لأنه هذه الحرمة ليست فعلية في حق الجاهل القاصر، فهذا العمل راح يصدر قبيح لو حسن. يقول مع صدور العمل حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به الأمر قطعا. إذن يعد امتثالا أو لا يعد، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قدمنا جواب الله فيصبح في الامر.